إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم أبنائي.
إن في عينيك تبدو صورتي يا صغيري، فأرى فيك أنا وأرى فيك حياتي كلها، من تباريح وشجو ومنى، وأرى دنياي فيك ابتدأت من جديد بخضرار وسنى. فإذا ولى زماني وانطوى بك إني قد مددت الزمن.
أبنائي، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج وليد العويس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج المبارك. تكلمنا في الحلقة السابقة على مسألة مهمة، وهي مسألة أن بعض الناس إذا رزق بشيء من البنات ضاق وفعل فعل أهل الجاهلية. وفعل أهل الجاهلية أنه كان أحدهم إذا بشر ببنية قد رزق بها ضاق بذلك ذرعا، وفكر وأملى له تفكيره وقدر تقديرا سيئا، هل سيقتلها يدسها في التراب، أم أنه يمسك هذه البنت ويبقى مهانا ذليلا فيما يراه في نفسه. وذلك أن أهل الجاهلية كان إذا رزق أحدهم ببنية إما أن يعمد إلى قتلها في أن يدسها في التراب، أو أنها يمسكها على الهون وعلى المذلة. ولذا نهى الله عز وجل من هذا الفعل وحذر منه، ونهى عباده أن يكونوا فاعلين وعاملين بمثل هذا العمل، وأن يكونوا مقتفين لسنة أهل الجاهلية. قال الله عز وجل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم، يعني أنه لا يقابل القوم، من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. لأن هذا الحكم حكم جائر، لأن البنات من الله عز وجل، كما أن الأبناء من الله سبحانه وتعالى. وبما أن الأمر لا يستطيع المرء أن يغير فيه شيئا، وأن الأمر كله من عند الله عز وجل، فيجب التسليم له. ولذا لا بد أن نعرف أن احتساب الأجر يكون بالأبناء جميعا، والبنات على وجه الخصوص. والبنيات كثير منهن يملأ البيوت أنسا وسعادة وفرحا وقبطة، قد يعطيها الله عز وجل من طلاقة اللسان ما لا يعطيه للولد، قد يعطيها الله عز وجل من الرحمة ما لا يعطيه للولد. ثم أن البنية فيها نعمة، وهي أنها تحرك العاطفة الدفينة في قلب الوالد. وكم من رجل شديد صلب جلف قلبه قاس، إذا جاءت هذه البنية حركت في قلبه تلك العواطف، حتى إنه لربما يكون من النوع الذي لا يبث مشاعره ولا تتحرك مشاعره، ولا يستطيع أن يحركها في نفسه مقابل غيره من الناس في أي موقف كان. فإذا جاءت هذه البنت فإذا بتلك المشاعر تتحرك، لأنها تتحسس ذلك الجانب العاطفي في قلبه فطرة، حتى لو لم يكن من قصد عنها، حتى لو لم يكن عن قصد منها. فإذا علمنا أن البنات من الله، علمنا أن هذه المسألة لا بد لها من التسليم. وأذكر ذات مرة زرت أحد الناس، وكان من المواقف العجيبة أن هذا الرجل الذي زرته في محل عمله كان رئيسا لأحد مراكز الشرطة. فلما مررت به قال لي: يا فلان، والله البارحة عملت عملا ثم تندمت عليه. أنا عندي ولد واحد وعندي 4 بنات، فجاءت امرأتي ببنية خامسة، وقد صابني شيء من الضيق وتضايقت وتذمرت في نفسي، يقول ولم أتكلم، ثم بعد ذلك تندمت على تذمري، لأن هذا الأمر من عند الله عز وجل، ثم سلمت، ولو أنني في داخلي تمنيت أن يكون عندي ولد. فقلت له: ألست الآن أنت في مكانك رئيس مركز من مراكز الشرطة؟ أليست النظارة التي تسمى النظارة السجن بجانبك ليس بينك وبينه إلا أمتار؟ قال: نعم. قلت: ليس في هذا السجن من الأبناء من تسبب بفضيحة والده؟ قال: بلى. قلت: أليس بينهم من تسبب في تحميل أبيه كثير من التكاليف المادية التي تشق على الوالد بسبب السرقة أو إتلاف أموال الغير وما شابه ذلك؟ قال: نعم. قلت: إذن أعطاك الله عز وجل عبرة في مكان لا يبتعد عنك أمتار، فكيف غفلت عن ذلك؟ قال: إي والله. ثم ذكرت له حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. وانظروا إلى قصة هذا الحديث العظيمة. جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها تسألها، وعندها ابنتين، معها ابنتين، فلم تجد عائشة أمنا رضي الله عنها إلا 3 تمرات، فدفعت هذه التمرات إلى هذه المرأة، وهذا من كرم عائشة رضي الله عنها، لم تؤثر نفسها بهذه التمرات مع أنها ليس عندها غيرها، فأعطت هذه المرأة 3 تمرات، فدفعت المرأة لكل واحدة من البنات تمرة، يعني تمرتين، ورفعت تمرة إلى فيها لتأكلها، فنظرت إليها البنتان، نظر هذان البنتان للأم، فماذا فعلت هذه الأم؟ أمسكت هذه التمرة التي كانت تريد أن تأكلها فشقتها شقين، فدفعت لهذه النصف ولهذه النصف. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أخبرته عائشة بهذا الخبر وهي متعجبة من فعل هذه المرأة، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. وهذا نبهت أن مسألة الابتلاء ليس مسألة البلاء الذي يظنه الناس وهو أنه تقع فيه المصيبة والبلاء الشديد، ولكن المقصود بالابتلاء هو لأن البنت تحتاج إلى من ينفق عليها، من يؤويها، من يسترها، من يعينها على حاجتها، من يتحمل في سبيل حياتها الشيء الكثير، لربما حتى أنها تجلس عنده ولا تتزوج، ربما أن هذه البنت تتزوج وتطلق وترجع عنده فيحتاج إلى كفالتها من جديد، وهكذا. فإن البنت تحتاج إلى شيء من التربية التي لا تستطيع معها أن تعتمد على نفسها، ولذلك سميت من الابتلاء، وهو الابتلاء الذي يكون فيه نوع اختبار هل يكون الإنسان فاشلا فيه أو يكون ناجحا في هذه المهمة. بعد هذه المقدمة التي كلمنا عليها على مسألة أن يكون الإنسان قد يرزق بالأبناء أو يرزق بالبنات، على أن المرء لا يدري ما يعطيه الله عز وجل من أولئك الأبناء أو البنات، قد يكون نسله كله ذكور أو كله إناث أو مختلطين بين الذكور والإناث، على ربما يكون عقيم، لكن لو أن المرء كانت له ذرية لابد أن يعرف مسألة مهمة جدا، وهو أنه لابد أن يحسن مسألة البذر لتلك البذرة التي يريد أن يجني نتاجها مع الأيام وفي مستقبل أيامه، لابد أن يكون هذا المرء بذرها بذرة صحيحة، وبداية هذا البذر أن يختار تلك الأرض، وهذه الأرض تتمثل في تلك الأم، فإنه يختار الأم التي تعينه على التربية. إخواني، أنبهكم تنبيها شديدا على هذه الأم التي ستجعلها مأوى لأبنائك، والتي ستحتضن أبنائك، والتي تكون أما لأولادك مع الوقت، كيف تكون من النساء؟ احرص على المرأة التي يكون مجتمعها طيب، تكون أمها طيبة، والدها طيب، يكون فيها اجتماع الصلاح من الناحية الدينية والدنيوية، من الناحية الدينية والدنيوية، يعني أن تكون في مسألة الدين امرأة قائمة في أمر الله عز وجل. لربما لا تجد الكمال إلى 100%، لكن 80-70-60 يكون هناك نقص، كلنا عندنا نقص، لكن المقصود أنك تسعى إلى الصلاح، تكون المرأة مصلية، تخاف الله عز وجل، تراقب الله، سمعتها طيبة، وأهم شيء أن يكون لها سمعة طيبة، كما أن يكون عندها الصلاح الدنيوي، بحيث أنها تكون امرأة معروف أنها تقوم بالأسرة على الوجه الصحيح، وأنها امرأة في بيتها جيدة، جيدة للأم، جيدة للأب، تكون امرأة معروف عنها أنها تحسن شيء من الأمور البيتية، لأن هذا ستحتاجه في مستقبل أيامك. وإن كانت الأمور بعض الأمور الكمالية ليست مطلوبة، لكن الإنسان دائما يسعى للمرء الأكمل. فأول ما يتعب عليه المرء ويحرص عليه أنه يبحث عن المكان الذي يبذر فيه البذرة. فإذا بذرت البذرة وتزوجت هذه المرأة، ثم بعد ذلك شاء الله عز وجل أن يكون لك منها أبناء، فعليك بأمر يغفل عنه كثير من الناس. وهذه المسألة التي يغفل عنها كثير من الناس هي مسألة الدعاء، أن يلازم المرء الدعاء بصلاح زوجته وأبنائه. انظروا كيف الله عز وجل لما ذكر عباد الرحمن الصالحين ذكر من صفاتهم الشيء الكثير، ومن هذه الصفات أنهم ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يدعون الله عز وجل، يقولون: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فالزم الدعاء، لا تظن المسألة دائما ننظر لها نظرة مادية، وهو أن نبحث عن الوسائل التربوية في تربية أبنائنا. ندخل الدورات من أجل التربية، نعرف كيف نربي، وتكون المسألة كأنها دراسة، كأن مسألة هندسة تريد أن تبني بيت فتأخذ المقاييس. ليست هذه المسألة، لا ننظر لها دائما ماديا، لأن مرد الأمور إلى الله عز وجل. اعلم أنك أنت ربما تسعى ولن تحصل على شيء، لأنه يتخلف عندك شيء من الأسباب الشرعية. وأعظم ما تتعامل فيه من ناحية الأسباب هو أنك تبذر هذه البذرة، ثم بعد ذلك تبتهل إلى الله عز وجل وتلجأ وتلح إلى الله عز وجل في الدعاء. تدعو الله أن يصلح الله عز وجل ذريتك، وأن يجعل ذريتك حافظة للقرآن ذاكرة لله، يجعل ذريتك فيها صلاح الدنيا والآخرة، لأنهم هم الكنز الذين ستتركهم بعدك. هم الذين يدعون لك، كانوا من البنين أو البنات، هم الذين يكثرون خيرك، هم الذين يكثرون الاستغفار لك. فاسعى إلى أن يكون أبنائك في هذه الدنيا تستأنس بهم، بحيث أنك ترى أبناء وبنات مميزين، كما أنك في مسألة الآخرة تبتهل إلى الله عز وجل وتدعو أن يكون هؤلاء الأبناء يخلفونك على الخير، وأن يكون هؤلاء الأبناء إذا مت يكونون ممن يحيي ذكرك، ويكون لك الذكر الحسن من خلال دعائهم واستغفارهم والثناء عليك بالدعاء والابتهال لله عز وجل أن يرحمك ويغفر لك. إذن لابد أن المرء إذا كان يريد ذرية صالحة أن يجتهد في الدعاء. ثم إذا انتهينا من مسألة الدعاء وعلمنا قيمة الدعاء وأن له تأثير في صلاح الأبناء، نعلم أن هناك قاعدة لابد أن ينطلق منها المرء في تربية أبنائه، وهو أنه لابد أن يعلم أن في تربية الأبناء لكل عمر ومرحلة لها سلوك تربوي يليق فيها. من الخطأ عند بعض الناس أنه يعامل أبنائه إذا كانوا في فترة الصغر على طريقة من ناحية التربية، ثم يستمر بعد ذلك على هذه الطريقة في جميع أيام حياته، فيعامل الشاب الذي بلغ عمره 15 عاما أو 20 عاما يعامله معاملة الصغير الذي لا زال عمره 7 سنوات. هذا خطأ. لابد أن نعرف أن لكل عمر ما يليق فيه من مسألة التعامل الذي يليق في هذه المرحلة التي مر بها هذا الطفل، ثم بعد ذلك الشاب، ثم بعد ذلك الرجل اليافع. لأنك إذا أردت أن تدخل الشيء في غير مكانه لا شك أنه لن ينتج، ومثل ذلك أن تضع الشيء في غير موضعه، ومثل ذلك أن تجعل لهذه المرحلة تعامل غير التعامل الذي يليق فيها. وهذه القاعدة هي التي ستكون انطلاق الكلام الذي سنتكلم عنه. صحيح أن هناك أمور خارج عن هذه القضية في مسائل أخرى تكون خارج حياة المرء ولها تأثير في حياته، لكن القاعدة التي تنطلق فيها أنك تجعل أنه لا بد أن تنتقل مع هذا الابن وهذه البنت من مرحلة إلى مرحلة في طريقة التربية، لكل مرحلة ما يليق فيها. نكمل حديثنا إن شاء الله في الحلقة القادمة. نسأل الله التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت، كنتم وبرنامج أبنائي. للتواصل وبرنامج أبنائي ما عليكم سوى إرسال رسالة على البريد الإلكتروني التالي العجمي250@hotmail.com ALAJMI250@hotmail.com. أبنائي من إعدادي وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج وليد العويس.